والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
هاتان الآيتان الكريمتان من سورة آل عمران جاءتا بعد قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية. يخاطب الله جل وعلا عباده المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا. وكما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فهو يخاطب جل وعلا عباده المؤمنين بهذه الصفة قائلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. اتقوا الله، التقوى التي تليق بجلال الله وعظمته. اتقوا الله حق تقاته. فسرها حبر هذه الأمة وترجمان القرآن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، كما فسرها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقوله: تقوى الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. وفسرها بعضهم بأن لا يترك العبد شيئا مما أمر به، ولا يأتي شيئا مما نهي عنه. وتقوى الله جل وعلا فسرت بتفاسير كثيرة، من أجمعها قول بعض العلماء هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. إذا فعل المسلم ذلك فقد اتقى الله جل وعلا. والناس يتفاوتون في تقوى الله جل وعلا، كما يتفاوتون في صفة الإيمان، كما يتفاوتون في صفة الصدق، كما يتفاوتون في الأشياء المحسوسة في البصر والسمع ونحو ذلك. والصفات القلبية تتفاوت عند الناس، منهم من يأخذ فيها الدرجة العالية، ومنهم من يأخذ درجة النجاح، ومنهم من يخفق. اتقوا الله حق تقاته. بعض العلماء يقول هذه الآية منسوخة، ويقول ليس في آل عمران شيء منسوخ سوى هذه الآية، وبعضهم يقول ولعله الصواب والله أعلم لا نسخ، لا نسخ في الآية فليست منسوخة. كيف هذا؟ الذين قالوا منسوخة قالوا إنها لما نزلت شقت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا يشكون الحال على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فنسخها الله جل وعلا بقوله فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. آخرون قالوا لا نسخ، المؤمن مأمور بأن يتقي الله حق تقاته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. واستطاعة الناس تتفاوت، فلا نسخ، وإنما الآية الأخرى مبينة بأن المأمور به هو ما هو في حدود الاستطاعة. إنسان ما يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال أنس بن مالك رضي الله عنه لا يتقي الله عبد حق تقاته حتى يخزن لسانه، لأن أكثر ما يضر الإنسان اللسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل رضي الله عنه وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فإذا خزن الإنسان لسانه فاسق، لأن اللسان كما يقال سلاح ذو حدين، إن استعملته في الخير نفع نفعا عظيما، وإن استعملته في الشر ضر ضررا عظيما. استعملته في الذكر وقراءة القرآن وتعلم العلم وتعليمه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وغير ذلك من الأمور النافعة نفع نفعا عظيما، وثوابه لا يقدر قدره إلا الله. وإذا استعملته في السب والشتم والغيبة والنميمة وقول الزور والكلام بالفحش ونحو ذلك ضر ضررا عظيما، وهو هو كما جاء عن لقمان الحكيم أنه طلب منه ذبح شاة وأن يأتي بأحسن ما فيها، فجاء بالقلب واللسان، ثم طلب منه مرة أخرى ذبح شاة فذبحها ليأتي بأشر ما فيها فأتى بالقلب واللسان. فقيل له كيف ذلك؟ طلب منك أفضل ما فيها فأتيت بالقلب واللسان، وطلب منك أسوأ وأخبث ما فيها فأتيت بالقلب واللسان. قال نعم، لا أطيب منهما إذا طابا، ولا أخبث منهما إذا خبثا. يقول أنس رضي الله عنه: لا يتق الله عبد حق تقاته حتى يخزن لسانه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كف عليك هذا، يعني وأشار إلى لسان نفسه. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يستطيع الإنسان إذا جاءه الموت يقول: لا ما أريد الآن، أصبر علي. لا، يقول له: لا تموت إلا وأنت مسلم. يعني معنى هذا أنك كن على الإسلام واثبت عليه، لا تغير ولا تبدل، لأن الموت حق والموت آت لا محالة. فإذا كنت على أحسن حال أتاك وأنت كذلك. وجرت سنة الله في خلقه أن المرأة إذا نشأ وشب على شيء شاب عليه، وإذا حي على شيء مات عليه. فالذي يحيى على الطاعة والذكر وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأعمال الصالحة غالبا يموت على هذا، يموت على حسن الخاتمة. والذي والعياذ بالله يشب على الفجور والفسق والمعاصي وشرب الخمر وسائر المحرمات ولا يبالي والعياذ بالله، غالبا يبتلى والعياذ بالله بسوء الخاتمة، تكون خاتمته سيئة. والأعمال بالخواتيم، فعلامة توفيق الله جل وعلا لعبده أن يوفقه إلى الخاتمة الحسنة، يكون في آخر عمره على طاعة الله وعلى الخير والتقوى واجتناب المحرمات. والذي ينهمك في المعاصي ولا يبالي والعياذ بالله، الغالب أنه يموت على خاتمة سيئة، إما سكران وإما في حالة زنا ونحو ذلك، وإلا متلطخ بالربا والمحرام وقد ملأ جوفه وداره وأشبع أهله من الحرام، فيموت والعياذ بالله ميتة سيئة. والله جل وعلا يقول لعباده: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني كن على الإسلام دائما وأبدا، لا تفارقه، لا تقل في نفسك إذا قرب الأجل أتوب، لأنك ما تدري متى يأتي الأجل، تخرج لحاجة ولا تدري هل ترجع أو ترجع محمولا ميتا. يقول الإمام السيوطي رحمه الله: يفسر بعض الناس هذه الآية تفسيرا جاهلا، يقول: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني لا تموتون إلا وأنتم متزوجون. وهذا غير صحيح، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف، فلا يجوز أن يعول في تفسير كلام الله جل وعلا على ما يظنه العوام أو الجهال أو يتخرصه الناس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فقال: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم، فكيف بمن يكون طعامه ذلك الزقوم؟ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا. اعتصموا، اعتصم، تمسك وكن متمسك. وما المراد بحبل الله؟ صراط الله قيل، وقيل القرآن، وقيل الإسلام، ولا منافاة بينها. فمن تمسك بالإسلام فهو على القرآن، ومن تمسك بالقرآن فهو على الإسلام، ومن تمسك بطاعة الله جل وعلا فهو على الإسلام والقرآن. واعتصموا بحبل الله جميعا، يعني تمسكوا ولتكونوا يدا واحدة في التمسك بالقرآن والإسلام. فالإسلام يأمر بالتعاون والتكافل والاجتماع والتآلف والتحابب والتعاون على طاعة الله، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم. لما عصيتم وتنازعتم وخالفتم أمر النبي صلى الله عليه وسلم حصل ما حصل، فالتنازع يؤدي إلى كل شر. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية المبتعدة عن صواحباتها، ولا يجرؤ يقرب من المجتمعات مع الراعي. ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم. أمر من الله جل وعلا لعباده بأن يتذكروا النعمة. وأما بنعمة ربك فحدث، وحسن بالإنسان أن يذكر حالة فقره وما أنعم الله جل وعلا عليه بعد ذلك من المال والغنى، أن يذكر حالة جهله وما من الله جل وعلا عليه به من العلم، وحالة مرضه وما من الله جل وعلا به عليه من العافية والصحة، وحالة ضعفه وعدم المبالاة الناس به وما من الله عليه من الجاه والقدرة وغير ذلك. ما ينسى حالته السابقة ليجدد لحالته الراهنة شكرا لله جل وعلا. وحري بالعبد كلما أنعم الله جل وعلا عليه بنعمة أن يجدد لها شكرا. والله جل وعلا يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، تحرى للزيادة، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يسلبها جل وعلا، يسلب النعمة. ومن شكر النعمة أن يستعين العبد بهذه النعمة على طاعة الله، ومن كفران النعمة أن يستعين بهذه النعمة والعياذ بالله على معصية الله. من الناس من إذا أنعم الله عليه جل وعلا بنعمة استعملها في الطاعة، إن كان مال أنفق منه في طاعة الله، وإن كان جاه نفع به إخوانه المسلمين، وإن كان علم نفع به المتعلمين، وهكذا. ومن الناس والعياذ بالله من إذا أنعم الله جل وعلا عليه بنعمة استعملها في المعصية، إن كان مال استعمله في الفسق والفجور، وإن كان جاه ونحوه استعمله في الغطرسة والكبرياء والتعاظم على الناس، وهكذا. كل نعمة بإمكان العبد أن يستعملها في الطاعة، وبإمكانه أن يستعملها في المعصية. ولنبلونكم بالخير والشر فتنة، فالابتلاء بالخيرات والابتلاء بالمصائب كله امتحان من الله جل وعلا لعباده. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذا الذي غاض اليهودي اللعين لما رأى الأوس والخزرج الذين كانوا بالأمس متناحرين، إلى كانت حروبهم 120 سنة، 120 سنة حرب طاحنة بين الأوس والخزرج وهم إخوة أولاد رجل واحد. الأوس ما يريدون الخزرج، والخزرج ما يريدون الأوس، وبينهم الضرب. وصاحبوا اليهود ليستعينوا بهم على إخوانهم. الأوس لهم أصحاب من اليهود، والخزرج لهم أصحاب من اليهود، ويستعينون باليهود ويألفونهم من أجل أن يساعدوهم على إخوانهم وبني عمهم. ولما رأى هذا اليهودي اللعين يقول بني قيلة الأوس والخزرج، يقول تصاحبوا ما لنا مقا ولا قرار في المدينة في يثرب، ما نستطيع أن نجلس فيها وقد تصاحبوا، ما نجلس إلا على حساب التفرقة بينهم. فأرسل من يذكرهم بذلك، وسرعان ما تذكروا ما كان بينهم وتفاخروا، ثم تواعدوا الحرة ليخرجوا بالسلاح ويتقاتلوا على ما كانوا عليه في الجاهلية. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما تقدم، وخرج إليهم ومعه جمع من المهاجرين رضي الله عن الجميع، ووعظهم وكلمهم وقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، هذه نزغة شيطان. فتذكروا رضي الله عنهم ورموا السلاح وتعانقوا وتسامحوا ورجعوا كما كانوا من قبل إخوانا متحابين متآلفين. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. الله جل وعلا يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم بين قلوبهم. فالله ألف قلوبهم جل وعلا، والدراهم ما تؤلف، تنفق الدراهم الكثيرة ولا تجمعهم، ما تزيل ما في النفوس والقلوب. ربما يكون مجاملة، لكن الحقد والكراهية والبغضة التي في القلوب ما تحذفها ولا تبعدها الدراهم ولا العطاء، إلا الذي يبعدها هو الله جل وعلا ويطهر القلوب منها. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته، بنعمة الله جل وعلا وتأليفه ورسوله صلى الله عليه وسلم والقرآن الذي نزل عليكم هذه النعم العظيمة أصبحتم بها إخوانا. وأخوة الدين أعلى وأمكن من أخوة النسب. مصعب بن عمير رضي الله عنه يوصي الأنصاري الذي أسر أخاه من النسب، يقول أشدد رباطه فإن أمه ذات مساق، أمه عند ذهب تعطيك تفتديه. فقال أخوه من النسب يا أخي، يقول لمصعب هذه وصيتك بي، توصي بي أن يشدد رقيدي؟ قال نعم، هو أخي دونك، هو أخي الأنصاري الذي ربما لا يعرف اسمه لكنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال هو أخي دونك، أنت مثل أخوي، أخوه من أمه وأبيه في النسب، لكن لا قيمة لهذا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قال هو أخي دونك، أخوه الأنصاري وليس أخوه ابن أمه وأبيه. وكنتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة، شفا طرف، شفا حفرة على طرف حفرة، يعني ما بينكم وبين النار إلا الموت، يموت المرء ومآله إلى النار، لكن الله أنقذكم من هذا بمحمد صلى الله عليه وسلم. شفاء طرف سواء كان أعلى أو أسفل، قالوا يأتي الأعلى ويأتي الأسفل بالشفاء، شفاء طرف مكان عالي وشفى طرف مكان نازل. قالوا من العالي قوله على شفى جرف، ومن الثاني قوله على شفى حفرة، جرف مرتفع، شفى جرف مرتفع وشفى حفرة منخفض نازل، يعني على طرف ما بينكم وبين النار والعياذ بالله إلا الموت، يموت المرء ومعه إلى النار. فأنقذكم الله من ذلك وكنتم على حدها بإيمانكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، وذلك بالإيمان بالله ورسوله. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يبين الله لكم نعمه وآلاءه وما تفضل به عليكم من الإيمان والقرآن وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم لعلكم تهتدون، تسلكون طريق الهداية وتجتنبون طريق الغواية. قال بعض المفسرين هذه الآية خاصة في الأنصار من الأوس والخزرج الذين جمع الله جل وعلا قلوبهم وألف بينهم بعد أن كانوا متناحرين، ثم جاءهم هذا الشقي اللعين اليهودي الذي أثار ما ذهب ونسي ذكرهم إياه فثاروا، فوعظهم الله جل وعلا بهذه الآية وبالآية التي قبلها في قوله يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب اليهود يردوكم بعد إيمانكم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. كذلك يبين الله لكم آياته التي أنعم الله جل وعلا بها عليكم لعلكم تهتدون، تسلكون طريق الهداية والرشاد، وتجتنبون طريق الغي والضلال والزلل والكفر وطاعة اليهود والنصارى لعلكم تهتدون.
اقرأ.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، قال: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وروي مرفوعا عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى. وروي عن أنس أنه قال: لا يتقي الله العبد حق تقاته حتى يخزن لسانه. وقد ذهب سعيد بن جبير وأبو العالية إلى أن هذه الآية منسوخة في قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، قال: لم تنسخ، ولكن حق تقاته أن يجاهدوا في سبيله حق جهاده، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. وقوله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه، أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فعياذا بالله من خلاف ذلك. وروى الإمام أحمد عن مجاهد أن الناس كانوا يطوفون بالبيت وابن عباس جالس معه محجن، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولو أن قطرة من الزقوم قطرت في الدار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن ليس له طعام إلا الزقوم. وقال الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. وفي الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار مريضا، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فوافقه في السوق فسلم عليه، فقال له: كيف أنت يا فلان؟ قال: بخير يا رسول الله، أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا يكون الخوف وحده ولا الرجاء وحده، لأن الخوف وحده يجعل عنده قنوط من رحمة الله والعياذ بالله، وذلك من كبائر الذنوب، والرجاء وحده يجعل عنده أمن من مكر الله، وذلك من كبائر الذنوب. وإنما المؤمن يجمع بين الخوف والرجاء، يرجو رحمة الله ويخاف ذنوبه التي تسبب له عذاب الله جل وعلا. وهكذا ينبغي للمؤمن دائما أن يكون بين الخوف والرجاء. إلا أن بعض العلماء رحمهم الله قال: في حال الصحة يحسن أن يغلب الخوف قليلا حتى يعمل، وفي حال المرض يحسن أن يغلب الرجاء حتى لا ييأس، لأنه ما يتمكن من العمل، وهما يكونان عنده بمثابة جناحي الطائر، لا يميل إلى الخوف فيهلك، أو يميل إلى الرجاء فيهلك، لأن الرجاء قد ينقله إلى أمن من مكر الله، وذلك كبيرة من كبائر الذنوب. كما أن شدة الخوف بدون رجاء قد ينقله إلى اليأس من روح الله جل وعلا، وذلك من كبائر الذنوب. نعم.
فقال رسول الله
النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذا الصحابي رضي الله عنه الذي ذهب يزوره لما وجده قد جمع بين الرجاء والخوف، قال أرجو رحمة الله وأخاف ذنوبي يا رسول الله. فبشره عليه الصلاة والسلام أن اجتماعهما عند الإنسان دليل على أن الله جل وعلا أراد به خيرا، فإذا اجتمع أعطاه الله جل وعلا ما يرجو وأمنه مما يخاف.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه،
يعني موطن المرض والله أعلم، نعم،
وأمنه مما يخاف. وقول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قيل بحبل الله أي بعهد الله كما قال تعالى في الآية بعدها ضربت عليهم الذلة والمسكنة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي بعهد وذمة. وقيل بحبل الله يعني القرآن كما في حديث الحارث الأعور عن علي مرفوعا في صفة القرآن هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم. وروي عن ابن مردويه عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن هو حبل الله المتين وهو النور المبين وهو الشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه. وقوله تعالى ولا تفرقوا أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة، وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاة الله أمركم.
تناصحوا من ولاه الله أمركم،
وأن تناصحوا
يعني حق الله جل وعلا وحق الأمة جميعا الاجتماع والاتفاق، وحق ولي الأمر المناصحة. والمناصحة تكون بأمور عدة، من يستطيع الوصول إليه ويخاطبه يناصحه، من لا يستطيع يدعو له، وهذا من النصح له أن تدعو له بالتثبيت والعمل الصالح والنفع العام ونحو ذلك. والغض عن مساوي من ولاه الله جل وعلا أمر المسلمين، فالواجب على المسلمين الغض عن هذا وعدم التحدث به والدعاء له بالخير، لأن بصلاحه تصلح الأمة بإذن الله. يرضى لكم ثلاثا، حق الله وحق عموم المسلمين وحق ولي الأمر، ويكره لكم ثلاثا، القيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال.
ويسخط لكم ثلاثا، القيل قيلا وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا إلى آخر الآية. وهذا السياق في شأن الأوس والخزرج، فإنه قد كان بينهم حروب كثيرة في الجاهلية وعداوة شديدة وضغائن طال بسببها قتالهم والوقائع بينهم، فلما جاء الله بالإسلام فدخل فيه من دخل منهم صاروا إخوانا متحابين بجلال الله متواصلين في ذات الله متعاونين على البر والتقوى. قال تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إلى آخر الآية. وكانوا على شفا حفرة من النار بسبب كفرهم فأنقذهم الله منها أن هداهم للإيمان، وقد امتن عليهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قسم غنائم حنين فعتب من عتب منهم بما فضل عليهم في القسمة بما أراده الله، فخاطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، فكلما قالوا شيئا قالوا الله ورسوله أمن.
يعني المنة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا فضل الله جل وعلا وفضل رسوله صلى الله عليه وسلم، اعترافا منهم رضي الله عنهم بما تفضل الله جل وعلا به عليهم على يد رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا تفضل عليهم بنعم عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم في غنائم حنين أعطى كثيرا من المؤلفة قلوبهم، والأنصار رضي الله عنهم لقوة إيمانهم ما أعطى منهم إلا واحدا لفقره، فاستكثروا ذلك وتساءلوا فيما بينهم: هذه الغنائم بسيوفنا ويعطيها لمن تقطر سيوفنا دما من رقابهم ونحن أولى بها، رضي الله عنهم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما تحدثوا به، فدعا سعد رضي الله عنه، سعد ابن عبادة رضي الله عنه، فقال له: سمعت مقالة؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: وما رأيك أنت؟ قال: وما أنا إلا واحد من قومي، الصدق والصراحة رضي الله عنهم وأرضاهم، أنا واحد منهم. فقال: اجمعهم لي ولا يأتي إلا أنصاري فقط. فجمعهم، فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فخطبهم هذه الخطبة، وحمدوا الله جل وعلا وشكروه، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا شيء تافه، حطام الدنيا تافه لا قيمة له، وإنما أعطاه للمؤلفة قلوبهم لأنهم ضعاف الإيمان، وأما أنتم معشر الأنصار فإيمانكم قوي ما يزيدكم ولا ينقصكم هذا المال، فأعطيته من يؤثر عليه تأليفا عليه الصلاة والسلام، كما أعطى رجل غنما بين جبلين، وهل هو أحب إليه من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ لا والله، أعطى رجل غنما بين جبلين تأليفا، فذهب هذا الرجل إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وأعطى أحد المؤلفة قلوبهم في غنائم حنين هذه 300 من الإبل في مجلس واحد، عطاء جزيل. والأنصار رضي الله عنهم ما أعطاهم شيء، لأن عندهم الإيمان، الإيمان يكفيهم، وقنعهم بالكلام الجيد عليه الصلاة والسلام حينما خطبهم وطيب خاطرهم وقال: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير، بالشاة والبعير والغنم، وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنتم امرأ من الأنصار، لكن الهجرة لها فضل ما أفل بها ولا أتنازل عنها. الناس يذهبون بالشاة والبعير وأنتم تذهبون برسول الله، فرضوا رضي الله عنهم وأرضاهم، وذكرهم عليه الصلاة والسلام بنعمة الله عليهم، ثم بين لهم الفضل الذي حصل منهم رضي الله عنهم، ما غمطهم حقهم وفضلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وإنما أثنى عليهم وقال: لو شئتم لقلتم كذا وكذا من الفضائل التي عملوها رضي الله عنهم وأرضاهم، وكل ما قال لهم شيء قالوا: الله ورسوله أمن. المنة يعني لله ولرسوله، وهذه الخطبة تساوي عندهم الشيء الكثير رضي الله عنهم، تساوي آلاف الإبل والغنم والعطايا التي أعطاها للمؤلفة قلوبهم. 300 من الإبل عطية لرجل واحد، أعطوه 100 من الإبل ما قنع، أعطوه 100 ثانية طلب زيادة، أعطوه ثالثة، 300 في مجلس واحد.
وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار وغيره أن هذه الآية نزلت في شأن الأوس والخزرج، وذلك أن رجلا من
الأوس والخزرج اللي يسمون فيما بعد الأنصار رضي الله عنهم، اسم الأنصار لأهل المدينة، وأهل المدينة هم الأوس والخزرج، أولاد رجل واحد كان جاء من اليمن.
وذلك أن رجلا من اليهود مر بملأ من الأوس والخزرج فساءه ما هم عليه من الاتفاق والألفة، فبعث رجلا معه وأمره أن يجلس بينهم ويذكرهم ما كان من حروبهم ويوم بعاث وتلك الحروب، ففعل، فلم يزل ذلك دأبه حتى حميت نفوس القوم وغضب بعضهم على بعض وتتاوروا ونادوا بأشعارهم وطلبوا أسلحتهم وتواعدوا إلى الحرة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فآتاهم فجعل يسكنهم ويقول أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وتلا عليهم هذه الآية فندموا على ما كان منهم واصطلحوا وتعانقوا وألقوا السلاح رضي الله عنهم.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: من عمل عمرة ولزمه دم على ثم عمل عمرة أخرى ولزمه دم، هل يجزي هدي واحد؟
إذا عمل خطأ محظور في عمرة ثم عمل عمرة أخرى وحصل فيها محظور فما يكفي فدية واحدة، بل لكل عمرة فديتها، وعلى المسلم أن يحرص كل الحرص أن لا يقع في محظور. الهدي نوعان: هدي شكر لله جل وعلا، هذا احرص عليه، وهو هدي التمتع والقران، شكر لله جل وعلا. النوع الثاني هدي جبران يسمى، نتيجة إخلال ترك واجب أو فعل محرم ممنوع، فاحرص على التهرب من هذا والسلامة منه، لا تقع في المحظور من شأن ما يكون عليك هدي. فيحرص المسلم على أن يكون فعله على وفق السنة حتى لا يترك واجبا ولا يفعل محظورا. يقول: وجدت شيئا لا أعرف صاحبه. أقول: إذا أيست من وجود صاحبه فتصدق به عن صاحبه.
فدينك يقصد الزواج.
لا ارتباط بين الزواج والحج، وإنما كل واحد على حدة. فإذا كان عندك مبلغ من المال ما تستطيع الزواج به والحج به، وإنما يكفي لأحدهما، فانظر. إن كنت في حاجة إلى الزواج وتخشى من الوقوع في الحرام فابدأ بالزواج، ومتى ما يسر الله لك الحج فيما بعد تحج. وإذا كنت تأمن على نفسك الوقوع في الحرام فبادر بأداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. أما إذا كان عندك المال لكن ما تهيأ لك الحج، أو تهيأ لك الزواج ولم يتهيأ لك الحج، أو تهيأ لك الحج ولم يتهيأ لك الزواج، فلا مانع أن تبدأ بهذا أو هذا ولا حرج. ولا يقال ما يصح الحج إلا بعد الزواج، أو ما يصح أن تتزوج إلا وقد حججت.
يقول السائل: متى يعتبر المرء شحيحا وكيف يمكن التخلص منه؟
إذا أدى المسلم الواجب فقد برئ من الشح، وإذا بخل بالواجب فيعتبر شحيح. إذا منع الزكاة فهو شحيح وبخيل. وإذا أدى الزكاة التي عليه وأدى نفقة من يعول بلا إسراف ولا تقتير فلا بأس عليه ولا يعتبر شحيح. يعني البذل في الفضوليات والكماليات والمنع من البذل فيها ما يعتبر شح، وإنما الشح في منع الواجب من نفقة أو زكاة. وامرأة أبي سفيان جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أبا سفيان رجل شحيح، ما يعطيني ويكفيني ويكفي بني من النفقة إلا ما أخذت من ماله بلا علمه. قال خذي ما يكفيك من مالك من ماله بما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني بقدر الحاجة.
يقول السائل: هل يجوز أن يطلب المرء العلم ليحسن من وضعه المادي؟
لا يجوز طلب العلم من أجل الدنيا، من أجل أن يحسن وضعه، من أجل المال، من أجل الوظيفة، لا يجوز هذا. وقد يدخل الإنسان في الطلب في أول الأمر قبل أن يتبصر من أجل الوظيفة أو من أجل المال أو نحو ذلك، ثم يسوقه هذا بإذن الله إلى إخلاص العمل لله تبارك وتعالى إذا علم.
يقول السائل: صلاة الميت 4 تكبيرات، وإذا زاد تكبيرة من باب النسيان فماذا عليه؟
لا بأس بزيادة تكبيرة على 4 أو تكبيرتين أو 3، لأنه ورد تكبيرات على الجنازة 4 و5 و6 و7، ولم يرد أكثر من 7 تكبيرات.
يقول السائل: من المعلوم أن إحرام المرأة في وجهها، ولكن نظرا لكثرة الرجال الأجانب في المشاعر وبخاصة في المسجد الحرام، فما رأيكم في أن تغطي المحرمة وجهها؟
يجب على المرأة المسلمة وإن كانت محرمة أن تغطي وجهها وسائر بدنها عن الرجال الأجانب. إذا لم يكن عندها رجال أجانب فتكشف الوجه، وإذا كان عندها رجال أجانب فتغطي الوجه ولو كانت محرمة، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حالوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا.
يقول السائل: زوجتي حافظة للقرآن وتطلب العلم الشرعي، ولكن كثيرا ما تتهاون في تأخير الصلاة وقد وعظتها كثيرا، فما الحل؟
تأخير الصلاة عن وقتها عن الوقت المحدد لها حرام ولا يجوز. أما تأخير الصلاة في الوقت فلا بأس على المرأة، لأن وقت الظهر من زوال الشمس إلى دخول وقت صلاة العصر كل هذا وقت للظهر، فتأخيرها مثلا عن بعد الزوال بساعة مثلا أو ساعتين قبل العصر فلا بأس، لا يعتبر هذا تأخير عن الوقت، وإنما المحظور الممنوع تأخير الصلاة عن وقتها، مثلا وقت صلاة المغرب من غروب الشمس إلى غياب الشفق يعني إلى أذان العشاء كل هذا وقت للمغرب، فتأخيرها إلى ما قبل العشاء لا بأس به، إلا أن المبادرة في أول الوقت أفضل، وتأخيرها إلى ما بعد غياب الشفق هذا لا يجوز. تأخير صلاة الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس هذا محرم ولا يجوز، لكن تأخيرها في الوقت لا بأس بهذا إن شاء الله. يقول: أريد الحج وأنا علي دين، وقد سمعت من بعض الإخوة أنه لا يجوز أن يحج المرء وعليه دين. أقول: لا يجوز أن تحج بالمال الذي أنت مدين به، إذا كنت مدين ب1000 ريال وليس معك إلا 1000 تحج به ويبقى الدين، أو تسدد الدين ولا تحج. أقول سدد الدين ولا تحج. أما إذا كنت كما ذكرت أيها السائل في مكة، في مكة ما يتطلب نفقة الحج، بإمكانك تمشي على قدميك وتركب بشيء بسيط من الريالات والحمد لله وتؤدي الحج، فلا تفوت الحج على نفسك ما دمت قادر عليه ببدنك، فحج وإن شاء الله تسدد الدين فيما بعد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.